الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من الضمان وبعد ذلك الكفالة وبعد ذلك الحوالة، نتكلم اليوم إن شاء الله باب في أحكام الوكالة، الوكالة أو الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إلي. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله، يعني أنت بتستنيب أي بتطلب إنابة واحد جائز التصرف، يعني تصرفاته جائزة شرعا أي مثله فيما تدخله النيابة. يعني معنى ذلك أن النيابة لا تدخل في كل شيء، بل هناك أمور تدخل فيها وأمور لا تدخل، والمقياس في ذلك للشرع. يقول وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وقال تعالى اجعلني على خزائن الأرض، وقال تعالى والعاملين عليه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشام، وأبا رافع في تزوجه ميمونة، وكان يبعث عماله لقبض الزكاة. يبقى بناء على ذلك الوكالة في الشراء تجوز، اللي هي ابعثوا أحدكم ورقكم، وشراء عروة شهر النبي صلى الله عليه وسلم، والوكالة في الزواج، يعني تقول إيه أنا وكلتك أن تتزوج لي فلانة، يبقى تروح تقول لها نريد أن نزوجك لفلان وأنا وكيله، هذا جائز. وأيضا تجوز الوكالة من ولي الأمر إلى بعض الرعية، قال اجعلني على خزائن الأرض. يقول وذكر الموفق أي ابن قدامة وغيره إجماع الأمة على جواز الوجال الوكالة في الجملة والحاجة داعية إليها، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه، وده من تيسير الشريعة. ما تنعقد به الوكالة، ما تنعقد به الوكالة، تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كافعل كذا أو أذنت لك في كذا أو وكلتك في كذا. يبقى هنا ضابط الإنعقاد يرجع إلى العرف، ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن توكيله إياه. وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط، كأن يقول أنت وكيلي شهرا، وكقوله إذا تمت إجارة داري فبعها. ويعتبر تعيين الوكيل فلا تنعقد بقوله وكلت أحد هذين أو بتوكيل من لا يعرفه. ما يصح التوكيل فيه، يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ، فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة. وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات، كتفريق الصدقة وإخراج الزكاة والنذر والكفار والحج والعمرة، انظر لورود الأدلة بذلك. يبقى أصبحت الوكالة في العبادات مش مطلقة، فلا بد من دليل على أن هذا تثبت فيه الوكالة. فكما قلنا قبل ذلك لا يجوز الوكالة في الصلاة ولا الوكالة في الصيام إلا بعد الوفاء بالورود النص، ولا الوكالة في النطق بالشهادتين. لما؟ لعدم ورود النص بذلك. وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى فلا يصح التوكيل فيه، وهو العبادات البدنية. طب ما الحج عبادة بدنية؟ ورد النص، ورد النص يا أخوانا، كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه. وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستفائها لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أنيس ليس تصغير أنس، بل هو صحابي اسمه أنيس. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل: الأولى إذا جاز له الموكل ذلك بأن يقول وكل إذا شئت، أو يقول اصنع ما شئت. الثانية إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثل، لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل. الثالثة إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه. الرابعة إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه. وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. والوكالة عقد جائز من الطرفين، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء. مبطلات الوكالة: تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق، يعني زال عقله بالكلية، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفي انتفيت صحتها. وتبطل بعزل الموكل للوكيل، وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا لزوال أهلية التصرف. يعني عندنا وكيل وموكل وما تم الوكالة فيه، فلو أن أحدهما حجر عليه من قبل السلطان لسفه أو عته أو كبر سن أفقده الأهلية فتسقط الوكالة بغض النظر من الذي حجر عليه. يقول: ما يجوز فيه التوكيل والتوكل، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. يعني أنت لا يحق لك التصرف في هذه الدار، فكيف توكل من يبيعها وأنت أصلا لا يجوز لك التصرف فيه؟ فوكيلك من باب أولى. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره. يعني واحد وكلك قال لك روح اشتري لي عربية، انت رحت اشتريت له عربيتك، اخذ بالك؟ ادي معنى كلمة ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لان العرف في البيع بيع الرجل من غيره، ولانه تلحقه تهمة. واضح يا اخوانا؟ وكذلك لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجه وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه. ودي مهمة. ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات: يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك. والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينه أو قرينة تدل على الإذن، كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه. والوكيل في الشراء يسلم الثمن لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم لأنه لا يتوصل إليه إلا به. ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه: الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط. ودي مهمة لحظة معايا اخوانا. يبقى الوكيل أمين، يعني انت وكلت واحد يشتري لك بضاعة بمبلغ كبير، فخرج وأمن نفسه على حسب ما جرى العرف، ولكن قدر ربنا عز وجل اعترضه شاطر من الشطار فأخذ ما لديه من المال وهدده بسلاح من غير ذلك، خلاص ليس بضامن. لأن الوكيل أمين. أما إن أخذ وكالتك ليشتري نظير ثمن ما عادش وكيل، أصبح أجير. وهذا نقول أخوانا أصبح إيه؟ أجير. ففي هذه الحالة يضمن، لأن ده شغل. يقول: فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغيره عذر من غير عذر ضمن، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة انقبض الثمن والأجرة وتلف بيده، ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة، والله أعلم. باب في أحكام الحجر. نعم. نعم. خصومة أي اختلاف وحكومة بين طرفين، لا يضبط. بمعنى إيه؟ اللي هو شغل المحامين، المحامي وكيل عني يدافع عني في خصومة بيني وبين فلان، ففي هذه الحالة له أن يقيم الخصومة فقط، أما ما يترتب عليها من حقوق ليس له ذلك، فلا بد من الأصل الذي وكله. واضح ولا لسه؟ باب في أحكام الحجر. إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحق حفاظا على أموال الناس وحقوقهم. والحجر لغة المنع، ومنه سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع منه. قال تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وسمي أيضا العقل حجرا، قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. طبعا هنا كلام الشيخ يعني بذلك العقل الصريح، وإلا كثير من العقول الرضية تفعل ما يضرها وتظن أنه إيه؟ مستحسن. ومعنى الحجر في الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله، يبقى ماله الذي في حوزته سيمنع من التصرف فيه. ودليله من القرآن قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في مال لئلا يفسد ويضيعه، وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون. والحجر نوعان: النوع الأول حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، كالحجر على المفلس لحظ الغرماء. الغرماء اللي هم مين؟ أصحاب الحقوق الدائنين. والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. النوع الثاني حجر على الإنسان لأجل مصلحته، وهو لئلا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون بدليل قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قيل المراد الأولاد والنساء فلا يعطيهم ماله تبذيرا، وقيل المراد السفهاء الصغار والمجانين لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطرين لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها. النوع الأول الحجر على الإنسان لحظ غيره، والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حال يعني جاء وقت السداد، لا يتسع له ماله الموجود فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. أما المدين المعسر الذي لا يقدر على الوفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به، ويجب إنظاره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني لو لك عند إنسان مال وهو معسر، أي نزلت به جائحة أو حلت به نكبة، فالشرع أوجبك على سبيل الحتم والإلزام أن تنظرهم، فإذا أنظرته فليس لك فضل، بل هو أمر شرعي واجب. يقول: وفي فضل إنظار المعسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرهم أن يظله الله في ظله فليسر على معسر. وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه، بقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. بدل ما تقول له قدامك سنتين على ما تجيب الدين، لا، خلاص أسقطت عنك الدين. أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس. فإن امتنع من تسديد ديونه فإنه يسجن. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس. نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال: ولا أعلم فيه نزاعا حتى يرد الحقوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو صحيح. وعرضه شكواه، وعقوبته وحبسه. فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير، ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه. فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. ومما مر يتضح أن المدين له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا عليه، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل، ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله. وإذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله. لما؟ الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني عليه هو مثلا 5-6 آلاف، وكل اللي عليه اللي معاه في جيبه 100 جنيه وموتوسيكله مثلا وكذا، فلا يجوز لولي الامر او للدائنين يقولوا الحق ما عندوش حاجه، طب فلوسكم امتى؟ بعد سنتين. يا اخوه ما ادراك، لعل الله يرزقه من حيث لا يحتسب. الحاله الثانيه ان يكون الدين حالا، فللمدين حينئذ حالتان: الاولى ان يكون ماله اكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه، فإذا امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه. فإن صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله، ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك. طبعا القانون غير كده، قانون عليه مثلا 5-6 آلاف، القاضي اداله مثلا حبس سنة، بعد الحبس السنة يقول له خلاص ما عادش ليك حق، أو يقول لك قضي المال اللي عليه مصاريف، هذا لا يجوز. يبقى الحبس تعزيرا لمماطلته، وكذلك الضرب تعزيرا لمماطلته. أما الدين لا يسقط البتة، خلي بالكم مني كويس، الدين لا يسقط إلا إذا أسقطه الدائن. أما أنه هو يسقط لأنه عنده مال ويماطل ويقول لك هقضهم مصاريف هروح السجن بهم، لا، هذا غير صحيح إخوانا، لأن الحقوق لا تسقط هكذا. يقول: والثانية أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، فهذا يحجر عليه، يحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك لئلا يضر بهم. لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. وقال ابو الطلاع إنه حديث ثابت، وإذا حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلن عنه ويظهر للناس أنه محجور عليه لئلا يغتر به ويتعامل معه فتضيع أمواله. ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام. ها؟ ماشي بالحجر ما سهلة هي. الحكم الأول أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية. أرش الجناية معناه أنه اعتدي عليه وأصيب شيء من بدنه أو شج في وجهه أو جرح في رأسه واحتكب إلى السلطان، فالسلطان قال له إيه ليك كذا خلاص، يبقى المال الجديد ده يتعلق به إيه حق الإيه حق الدائنين أيضا، أو هبة أو وصية أو غير ذلك، فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر. مفهوم يا إخوانا؟ واضح لي؟ يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر. يعني الرجل عليه 50,000 جنيه واخد بالك، وحل موعد الوفاء ورفع للسلطان، السلطان لقى كل الترك 20,000، فأصدر السلطان قرار بالحجر على مال فلان ابن فلان ويعلن للجميع، يبقى الحتة الأرض دي بتاعت فلان محجور عليه ده ب20,000 وهو عليه 50، خلاص حجرنا عليه، بيبدأ نحجر على بقى، ويبدأ السلطان يبدأ يسعى في تطبيق الحكم من بيع وشراء. طب بعد أن تم الحجر بقرار من ولي الأمر، المحجور عليه أتى له مال، واخد بالك أنت إزاي؟ كما قال هنا بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية وغير ذلك. فهل يا ترى يجوز له التصرف في المال الحادث بعد الحجر بحجة أنه غير لا يدخل في الحجر؟ لا يجوز. واضح؟ لما؟ لأن الدين المتعلق به أكثر من المال الذي حجر عليه. يقول فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف، ولا يصح إقراره لأحد على شيء من ماله، لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه، فلم يقبل الإقرار عليه، وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه. أخونا بيقول حديث حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1435، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، مع التعليق هذا من الأمور الخلافية، واخد بالك، إلا إذا كان الضعف مجمع عليه كأن يكون فيه راو متهم بالكذب أو راو مطروق أو غير ذلك، وليس في الحجر على معاذ مضرة أو نقص في معاذ، واخد بالك أخي الفضل، فقد سجن الإمام العالم محمد بن سيرين بدين كان عليه، واخد بالك، فهذا أمر لا يعني لا يضر في الصحابي ولا ينقص من قدره، ولكن ربنا بيقدر هذا في الأزل حتى نعلم أن أحكام الشريعة على الكل سواء. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون، سواء حضر عليه الحاكم أو لم يحضر عليه. هذا مذهب مالك واختيار شيخنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشريعة وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله. خذوا بالكم مني كويس، إن حق الغرماء يتعلق بعين المال لا بالشخص، عشان كده لو مات الورث يقول لك احنا مالنا، روحوا خدها منه في التراب، واخد بالك؟ لا، ده الحق هنا متعلق بإيه؟ بعين الإيه؟ بعين المال. يقول: ولهذا يحضر عليه الحاكم، ولولا تعلق حق الغرباء بمليء لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت. مرض الموت يا أخوانا ضابطه أن يموت الإنسان متأثرا بهذا المرض، ومهما طال الزمن، بس بشرط أنه هو لا يرجع إلى حياته قبل أن يموت. بالضبط يعني إيه؟ دخل عليه مرض، واخد بالك؟ هنفترض مثلا الفالج شلل، وفي وسط المرحلة الزمنية يعني استرد شيئا من صحته ثم مات، ده اسمه مرض الموت، لأن مرض الموت بترتب عليه حقوق، الوصية وأن يطلق فيه الزوجة، في حقوق معينة ترتب عليه. فالعلماء وضعوا له ضابط، الضابط إيه؟ أن يموت الإنسان من هذا المرض، أي بسببه، وخبره، وإن تخللته عافية، ولكن ضابط العافية ألا يرجع كما كان قبل المرض. فإن رجع كما كان قبل المرض ثم مات فهذا يعتبر إيه؟ مرض الوفاة. يقول: وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها. انتهى كلامه، أي كلام ابن القيم. والحكم الثاني أن من وجد عين ماله، انتبه، الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه، فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. واضحة؟ يعني واحد أفلس وعليه ديون لفلان وفلان وفلان، فأنا واحد من الدائن رحت لقيت المعزة بتاعتي مربوطة، أسحبها ومشيت. واخد بالك؟ أخونا راح من أشهر مرسيدس، ارجع يا أخونا. واخد بالك؟ أدي معنى كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. يبقى ما ينفعش بقى صاحب مرسيدس يقول لك: لا أنا هاخد، ده أنت ليك معزة مثلا ب 500 جنيه، ولا ليا مرسيدس مثلا ب 200,000، ده مش جاي حق مسمار في العجل، مالناش دعوة، أنا لقيت حاجتي أنا. واضح يا إخوانا؟ اتفهمت الجزئية دي لورود النص في ذلك. من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه 6 شروط. الشرط الأول: كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه، لما رواه أبو داود: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. عارفين العلة فين؟ ليس عندنا يقين ولا غلبة ظن أن هذا المتاع متاعه. واضح يا أخوانا؟ يعني مش عارفين إن الميزة بتاعتك أو المرسيدس بتاعته، لأن الرجل مات. طيب، الشرط الثاني: بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، يعني ما خدش من ثمن العربية ولا منديل. فإن قبض صاحب المتاع شيئا من ثمنه لم يستحق الرجوع به، ولكن يرجع بالإيه؟ بالباقي. الشرط الثالث: بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به، لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضها. الشرط الرابع: كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاته. الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير بأن لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك. الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن، فإذا كالسمن مش برضو؟ فإذا توفرت هذه الشروط جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده، للحديث السابق اللي هو حديث من البخاري: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. الحكم الثالث: انقطاع المطالبة عنه بعدم الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، فمن باعه أو أقرضه شيئا خلال هذه الفترة طالبه به بعد فك الحجر عليه. يعني إيه؟ اللي يبيع له أو يتعامل معه بعد أن حجر عليه ليس له أن يطالب. يعني بالضبط إيه؟ واحد حجر عليه ورحنا شمعنا البيت بتاعه والمزرعة بتاعته وقلنا الحاجة ديت للجماعة دولت، 1 2 3 4، بعد كده واحد خامس تعامل معاه ببيع وعنده حق، فهل له أن يذهب إلى ولي الأمر قوله تدخلني مع الجماعة دولت؟ لا يقول، لأنك تبايعت وتعاملت معه بعد أن حجر إيه عليه. واضحة؟ شفتوا يا أخوانا دقة الشريعة وشمولها لكل مناحي الحياة؟ نعم. هذا ما كنت لسه. طب إن كان لا يعلم هذا محل نزاع، وهل يا ترى فعلا هو لا يعلم أم لا؟ طيب الحكم الرابع أن الحاكم يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحكر عليه، وفي تأخير ذلك مضل وظلم له، ويترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك. أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحالة، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط كسائر حقوقه ويبقى في ذمة المفلس ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالة، فإن سددها ولم يبق منها شيء انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه، وإن بقي عليه شيء من ديونه الحالة فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم، لأنه هو الذي حكم بالحجر عليه، فهو الذي يحكم بفك الحجر عليه. النوع الثاني من أنواع الحجر وهو الحجر على الإنسان لحفظ نفسه بحفظ ماله وتوفيره له، لأن هذا الدين دين الرحمة الذي لم يترك شيئا فيه مصلحة إلا حث على تعاطيه، ولا شيئا فيه مضر إلا حذر منه، ومن ذلك أنه أفسح المجال للإنسان الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكسب الطيب لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة. أما إذا كان الإنسان غير مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة لصغر سنه أو سفهه أو فقدان عقله، فإن الإسلام يمنعه من التصرف ويقيم عليه وصيا يحفظ له ماله وينميه حتى يزول عنه المانع، ثم يسلم ماله موفورا إليه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ذلكم هو ما يسمى بالحجر على الإنسان لحظ نفسه، لأن المصلحة في ذلك تعود عليه. وهذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال، فلا يتصرف من انطبق عليه في مال ببيع ولا تبرع ولا غيرهما، ولا يتحمل في ذمته دينا أو ضمانا أو كفالة ونحوها، لأن ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس. ولا يصح تصرف غير السفهاء معهم بأن يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة أو عارية، ومن فعل ذلك فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجده باقيا بعينه، فإن تلف في أيديهم أو أتلفوه فإنه يذهب هدرا لا يلزمهم ضمانه، لأنه فرط بتسليطهم عليه وتقديمهم إليه برضاه واختياره. أما لو تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة، لأن المجني عليه لم يفرط ولم يأذن لهم بذلك. والقاعدة الفقهية تقول إن ضمان الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، فاكرين الصبي لو أتلف يضمن وليه، والبهيمة إذا أتلفت بنهار ولا بليل؟ بنهار، يضمن صاحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايتهم أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. عارفين زي ايه بالظبط؟ واحد نايم في مكان لا ينبغي أن ينام فيه وبيتقلب بالليل سقط على إنسان فقتله، واخد بالك؟ عليه الدية كاملة. يا عم ده نايم، ما حد قال له نام في البلكونة؟ ولا نام على السطح؟ بننام على السطح عادي، الدقن يبدأ الأمواج جاء على دماغ واحد موت، واخد بالك؟ يضمن معايا فهمنا كده؟ طب لو نام على السرير وقام زلزال وقعهم، دي قضية تانية. والله يا أخي الإنسان لما بيقرأ فعلا بيزداد رسوخ على رسوخ على رسوخ، ليس لنا سعادة إلا في ظل الشريعة. علشان كده كلما قرأ الإنسان وتبحر في العلم مع الإخلاص والمتابعة كلما استقام على الشرع. أما أن يقرأ لغير ذلك هيهات هيهات. طيب يقول: ويزول الحجر على الصغير بأمرين، بلوغه سن الرشد، ويعرف ذلك بعلامات إنزاله المني يقظة أو مناما، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، والحلم هو أن يرى الطفل في منامه ما ينزل من المني الدافئ. الثانية: إنبات الشعر الخشن حول قبله. الثالثة: بلوغه 15 سنة. قال عبد الله بن عمر: عرضت عليه السلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. ومعنى أجازني أي أمضاني للخروج للقتال، فدل على أن بلوغ 15 سنة من الولادة يكون بلوغا. وفي رواية في تعليل منعه من العرض الأولى قال: ولم يرني بلغت. الرابعة: وتزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدل على بلوغ، وهي الحيض، لقوله تعالى: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الأمر الثاني مع البلوغ الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. ويعرف رشده بأن يمتحن فيمنح شيئا من التصرف، فإذا تصرف مرارا فلم يغبن غبنا فاحشا ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، فهذا دليل على رشده. خد بالك هنا، اكتب في الهامش: والشرطان مجتمعان. والشرطان مجتمعان، يعني اللي هو ايه؟ البلوغ وايه؟ والرشد. اما اذا جاء احدهم وتخلف الاخر لا. ويزول الحجر عن المجنون بامرين: الاول زوال الجنون ورجوع العقل اليه، والثاني ان يكون رشيدا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ. ويزول عن السفيه بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية، ويتولى مال كل من هؤلاء الثلاث الصبي والمجنون والسفيه حال الحجر أبوه إذا كان عدلا رشيدا لكمال شفقته، ثم من بعد الأب وصي لأنه نائبه فأشبه وكيله في حال الحياة. ويجب على من يتولى أموالهم ممن ذكر أن يتصرف لهم بالأحظ لهم، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له. والآية الكريمة وإن كانت نصت على مال اليتيم فإنها تتناول مال السفيه والمجنون بالقياس على مال اليتيم. وعلى ولي مال اليتيم ونحوه المحافظة عليه وعدم إهماله والمخاطرة به أو أكله ظلما، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد وعظ الله أولياء اليتامى بأن يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا تحت ولاية غيرهم، فكما يحبون أن يحسن إلى أولادهم فليحسنهم إلى أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم، قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولما كان هؤلاء لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينميها لهم، أقام الله عليهم أولياء يتولون عنهم ذلك وينظرون في مصالحهم، وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات يسيرون عليها حال ولايتهم على هؤلاء، فنهى الأولياء عن إعطاء القصار أموالهم وتمكينهم منها لئلا يفسدوها أو يضيعوها، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال ابن كثير: ينهى الله عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها، ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، انتهى. وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصار من أموالهم وجعلها تحت ولاية أهل النظر والإصلاح، فإنه صلى الله عليه وسلم يحذر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها إلا بما يصلحها وينميها. نعم فيقول سبحانه وتعالى نعم أي لا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله تعالى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم. وده اللي احنا بنقوله فرق بين السلف ومن أتى بعدهم، كانوا يقرؤون القرآن ليمتثلوا أوامره، وده العلة، يقرؤون ليمتثلوا الأوامر بس. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالها في الإتجار طلبا للربح والنمو، فلوليه الإتجار به وله دفعه لمن يتجر به مضاربة، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر وقال عمر أتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، كما أن ولي اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف. قال شيخ الإسلام ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه، فجبر قلبه من أعظم مصالحه، ولولي اليتيم شراء الأضحية له من ماله إذا كان اليتيم موسرا، لأنه يوم سرور وفرح، ولوليه أيضا تعليمه بالأجر من ماله لأن ذلك من مصالحه. وإذا كان ولي اليتيم فقيرا فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته لقاء ما يقدمه من خدمة لماله. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ومن كان محتاجا إلى النفقة ويحفظ مال اليتيم ويتعاهده فليأكل منه بالمعروف. قال الإمام ابن كثير نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وعن عائشة قالت أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء له أن يأخذ أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حالته، يعني هيشوف مثلا إيه الأجرة بكم، طب هو محتاج قد إيه، الأقل يغلو. روي عن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال أأكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير مسرف، أما ما زاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه فلا يجوز أكله من مال اليتيم، فقد توعد الله عليه بأشد الوعيد. قال ولا تأكلوها إسرافا وبضرا أن يكبروا، وقال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بس كنت بص هنا على تشكيل كلمة كده مشكلت عليه. قال الإمام ابن كثير أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأدج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. وطبعا السبع هنا ليست على سبيل الحصر بل على سبيل ضرب المثال. ثم إنه سبحانه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنه اليتم ويتأهلون للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وقال تعالى وإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد.